أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في البحث السابق أن من الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد آية النحل، وكان حاصل الاستدلال بها مبتنيا على ثلاثة مقدمات. المقدمة الأولى أن كلمة لعل في قوله تعالى لعلهم يحذرون، وإن كانت ظاهرة في الترجي نحو المحبوب، ولكن الترجي نحو المحبوب يلازم الوجوب. والمقدمة الثانية أن الوجوب أي وجوب الحذر مطلق، سواء أفاد قول المنذر للسامع علما أم ظنا. والمقدمة الثالثة أنه وجوب التحذر وجوب من قبل المنذر إليهم، وأنهم يجب عليهم أن يتحذروا سواء أفاد قول المنذر عندهم العلم أم الظن. الذي هذه المقدمة الثالثة هي التي تفيد حجية خبر الثقة، لأنه إذا وجب التحذر مطلقا بالنسبة إلى المنذر إليه معناه أن قول المنذر حجة مطلقة، ولا يطلب المنذر إليه أن يفيد قول المنذر العلم سواء أفاد العلم أم لا. يجب عليه أن يتحذر من الإنذار، يجب عليه أن يتحذر من الإنذار، يعني يرتب آثار على قول المنذر. والمقصود من الآثار ماذا؟ يعني ما يترتب على قول المنذر من التكاليف، وثبوت التكاليف يبتني على حجية قول المنذر. إذا لم يكن قوله بوجوب صلاة الجمعة مثلا دليلا على الوجوب، لماذا يجب التحذر من قوله؟ فوجوب التحذر دليل على أن قوله في وجوب صلاة الجمعة حجة، سواء أفاد العلم أو أفاد الظن. المحقق الإصفهاني والشيخ الأنصاري رحمة الله عليه هما عندهم مناقشتين لهذا الاستدلال. مناقشة المحقق الإصفهاني تبتني على نفي المقدمة الأولى، وأن كلمة لعلهم يحذرون وإن كانت ظاهرة في الترجي في المحبوب، ولكنها ليست دالة على المحبوبية والوجوب. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ناقش المقدمة الثانية عليكم السلام بعد تسليم المقدمة الأولى، أن كلمة لعل ظاهرة في الترجي نحو المحبوب وظاهرة في الوجوب، ولكن الوجوب ليس هنا مطلق بحيث يشمل صورة العلم بما أفاد المنذر وصورة عدم حصول العلم. إذن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقبل المقدمة الأولى ولكن ينفي الإطلاق وهو في المقدمة الثانية. المحقق الإصفهاني ينفي المقدمة الأولى، وهي أن هذه القول أو هذه الكلمة لعلهم يحذرون لا تدل على الوجوب. أما بالنسبة إلى مناقشة المحقق الإصفهاني، محقق الإصفهاني يرى أن كلمة لعل حسب استعمالاتها قد تدخل في مقام تدل على محبوبية المدخول، وقد تستعمل في مقام تدل على عدم المحبوبية، وإنما تستعمل ويراد من مدخولها مجرد الترقب، أي ترقب الحصول. مثلا لو سألك شخص أن زيد هذا اليوم يرجع من السفر أم لا، تقول في الجواب لعله اليوم يرجع. خب لعله اليوم يرجع معناه ماذا؟ يعني أنت تترقب رجوعه، ولكن مو لازم أنه رجوعه يكون محبوبا عندك، قد انه اصلا تكره رجوعه، ما تحب تشوف قوم في قوم زين، ولكن لو سألك سائلون تقول لعله يرجع، فانه شنو بمعنى الترقب فقط. اذن الترقب او الترجي المستفاد من كلمة لعل عم مما ان يكون مدخولها محبوبا عند القائل ام مبغوضا، او لا محبوب ولا مبغوض، وانما متساوي طرفين. الانسان في مقام الجواب قد يحب ان زيد يرجع فيقول لعله يرجع، قد يبغض ذلك مع ذلك يقول لعله يرجع، وقد لا يحب ولا يبغض مع ذلك عليكم السلام يقول لعله يرجع. اذا هذا الاحتمال في كلمة لعل موجود يسقط الاستدلال ان كلمة لعل تدل على المحبوبية، والمحبوبية تلازم الوجوب عليكم السلام ورحمة الله. مما يشهد على صحة مناقشة المحقق الاصفهاني رحمة الله عليه ان الله تعالى، وذكرنا هذا في البحث السابق، اشرنا الى بيان، ذلك البيان ذكرناه في البحث السابق يكون شاهد على صحة كلام المحقق الاصفهاني. احنا قلنا ان كلمة لعل في الايات الشريفة، لعلهم يعقلون، لعلهم يهتدون، لعلهم يتقون، لعلهم يفهمون، لعلهم يبصرون، وما شاكل ذلك، عندنا في الآيات كثيرة أن هذه الكلمة تستخدم. قلنا أن هناك أكو إشكال عقائدي حول هذه الكلمة، أن الله تعالى كيف يقول لعله، والحال أن الله تعالى يعلم بالغيب ويعلم أن في المستقبل إما يتحقق هذا الشيء أو لا يتحقق. إذن تعبيره بكلمة لعله أو أنه يترقب أو يمكن أو قد يعقلون أو قد يفهمون أو قد ينطقون، هاي كلمة لعل وقد خلاف العلم بالغيب، لأن الله تعالى يعلم بكل شيء، يعلم مثلا أن هذا الإنسان في المستقبل يهتدي أو لا، فيأتي ويقول لعل هذا المؤمن يهتدي، هذا لعل هذا المؤمن يهتدي بالنسبة إلينا صادق، لأنه لا نعلم بالغيب ولا نعلم بمستقبله، ولكن الله تعالى عنده مستقبل كل الناس. لذلك وقع الأصوليون وبتبعهم أيضا المفسرون الشيعة وأيضا المتكلمين بشكل عام، لأن هذا بحث كلامي في الأساس، أن كلمة لعل وما شاكلها من أدوات الاستفهام أو الترجي أو التمني، هل هي في القرآن بالمعنى الحقيقي استعملت أم بالمعنى المجازي؟ بعضهم قالوا أنها استعملت بالمعنى المجازي، هذه كلها في الله تعالى مصادقة. بعضهم قالوا لا صادقة ولكن لها تفسير صحيح. من جملة التفاسير الصحيحة على أساس أن تكون هذه الكلمة مستعملة بالمعنى الحقيقي كلام المحقق الاصفهاني. محقق الاصفهاني ماذا يقول؟ يقول لعلهم يحذرون، يعني الله تعالى يترقب حذر الناس من وراء قول المنذرين. يترقب يعني ماذا؟ يعني يتوقع. طبعا بلا إشكال أن الذي يترقبه ليس ترقبا تكوينيا وإنما ترقب تشريعي، لأن الترقب التكويني ينافي علم الغيب. أما إذا كان الترقب تشريعي ماكو مانع أن الله يترقب الحذر، يعني ماذا؟ يعني يتمنى أن الناس يتحذرون، بس الناس قد يتحذرون وقد لا يتحذرون، لأنه ما فيه إكراه، ما فيه إجبار. إذن المعنى معنى حقيقي، ولكن عندما نقول المعنى معنى حقيقي أعم راح يكون المعنى مما هو محبوب ومما هو ليس محبوب. المناقشة هنا فقط موجودة أن المحقق الإصفهاني يقول إحنا عندما نرجع إلى موارد استعمال كلمة لعل نرى أن كثيرا ما تستعمل في مقام الترقب فقط بدون الدلالة على المحبوبية، مثل ما تقول كما أنه في هذا الدعاء أبي حمد الثمالي لعلك عن بابك طردتني، زينس هذا يدل على المحبوبية أو لا؟ هذا يدل على المبغوضية، لأنه لعلك طردتني عن بابك يعني صرت من العاصين من المغضوب عليهم. أب لعلك يعني شنو؟ يعني أترقب من وراء كثرة ذنوبي، أترقب أنه أنك تطردني من بابك لأنه أنا أستحق الطرد. وهذا ترقب في شيء مبغوض وليس محبوب. هذه المناقشة الأولى في كلمات المحقق الأصفهاني. مناقشة ثانية، أنتم ذكرتم في المقدمة الأولى أن التحذر غاية للنفع وغاية الواجب واجبته، هذا احنا نقبله صحيح، بس ولكن ما إلى كلية، هذا يدخل تحت عنوان كل ما من عام إلا وقد خص. هناك واجبات غاياتها ليست واجبة. قد واحد لا يعقل في البداية كلام المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه، ولكن يقول إلى شواهد عرفية. مثلا المولى يرى أنه لو حدد الغاية للمكلف، المكلف سيقع في تحصيلها في المشقة وفي الحرج، لذلك يوجب له التكليف الذي قد يوصله إلى الغاية وقد لا يوصله، ولكن يذكر الغاية لا بصورة الواجب. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يجعله في مشقة وحرج، وإنما يريد أن يسد عليه بابا من أبواب العدم، لا سد جميع أبواب العدم، لأنه إذا قال إن الغاية واجبة معناته أنه سد جميع أبواب العدم فأوقع المكلف في الحرج. أما إذا قال أن الغاية مو واجبة ولكن أنت يجب عليك أن تذهب من هذا الطريق، هذا الطريق قد يوصلك إلى الغاية وقد لا يوصلك إلى الغاية، فإذا قد يكون واجب والغاية منه ليست واجبة. مثلا هذا وين يتحقق؟ كثيرا ما يتحقق في مجال التربوي. يعني أحيانا الأب يريد أن يعلم ابنه على الصلاة، إذا يقول له أنه يوميا صلى 5 صلوات هذا يتنفر ومشق عليه، ولكن يقول له أنه صلي يوميا ولو صلاة واحدة. الغاية من الأمر بالصلاة هو الوجوب، هو لابد أن يصير واجبة، بس لو يأمره بالصلاة 5 مرات هذا يتنفر أو يقع في حرج أو مشقة. لذلك قل له أن يوميا صلي صلاة واحدة حتى يفتح له الطريق ويهيئه للوصول إلى الغاية. هذا إذا صلى أول يوم صلاة واحدة وشعر بلذتها المعنوية، يوم الثاني يصلي صلاة ثانية، يوم الثالث يصلي صلاة ثالثة، إلى أن يصل إلى الغاية وهي وجوب الصلوات 5 في كل يوم وليلة. ولهذا قد يكون هكذا، يعني في الجانب التربوي والأخلاقي هكذا. مثلا المولى يريد أن يربي عبده، يقول لك كل واحد يدخل علي هذا اليوم مفروض تسلم عليه، لو قال لك كل واحد يدخل علي هذا اليوم تسلم عليه هذا يقع في حرج، لأنه هذا العبد يوم هذا المولى يوميا 100 نفر يزورونه، هذا 100 سلام كل يسلم، كل دقيقة سلام واحد، يعني 100 دقيقة، 100 دقيقة كم ساعة يصير؟ هذا يتعب. شو يقول له؟ يقول له كل 5 إذا دخلوا علي يسلم على واحد منهم. هو المولى عند الغاية وجوب احترام الضيف، سواء كانوا 5 أم 10 أم 100، ولكن يدري إذا كلفه ب100 هذا راح يصير حرج ومشقة عليه. يقول له أنه أنا أقول لك كل 5 الذي دخلوا عليه سلم على واحد منهم. هو يريد يسد عليه بابا من أبواب العدم لا جميع الأبواب، والحال أن الغاية واجبة في نظر المولى، وهي أن العبد لابد أن يضيف الضيف ويكرم الضيف بلا فرق بين 5 وبين 10 وبين 100، بس ما يتمكن الآن يبلغه إليه. وهذا كثير موجود في المحاورات العرفية في السيرة العقلائية. إذن نحن نقول الإنذار واجب، النفر واجب، هذا كله صحيح، بس ولكن الغاية من النفر غاية من التفقه، غاية من الإنذار الحذر، ولكن الحذر مو واجب من كل قول منذر. المهم أنه يتحقق نوع من الحذر، يعني ولو في الجملة بنحو الموجب الجزئية، لأنه إذا قال للمكلف تحذر من كل قول منذر هذا المكلف يقع في حرج ومشقة كثيرة، والمولى لا يريد أن يشق التكاليف على الناس. فبالإجمال يقول أنه أنفر، تفقه، أنذر، هذا من جانب المنذرين، ومن جانب الآخر يقول أن الحذر لعلهم يحذرون، يعني الحذر عندي مطلوب. هسه ما أقول أنه واجب، إذا قلت واجب وسديت جميع أبواب العدم في الحذر معناته أن المكلفين يقعون في حرج. هذا قاعد في قريته كل يوم إجا واحد من الحوزة قال له هذا الشيء حلال وهذا الشيء حرام، هذا ابتلى. قال لو ما كان يروحون من قريتنا إلى الحوزة كان أحسن، أنا كل يوم أشوف لي تكليف جديد. إذا هكذا ينقول هذا راح يقع في حرج، خصوصا في صدر الإسلام كان صعب على المسلمين يتحملون كل هذه التكاليف. لذلك الحذر مو واجب وإنما محبوب، يعني أحيانا يصير واجب وأحيانا مستحب. الهدف أن المولى يريد يوصل الأحكام ولو تدريجا إلى المكلفين. خب هاي نقطة ثانية من المناقشة. عندنا نقطة ثالثة، أنتم ذكرتم أن النافر واجب، التفقه واجب، والحذر واجب، كل هذا واجب. إذا لم يكن الحذر واجبا يستلزم أن يكون النافر ويكون التفقه والإنذار لغوا. محقق الإصفهاني يقول لا يستلزم منه اللغوية. كيف؟ نحن نقول الحذر واجب إذا أفاد العلم، قول المنذر. أما إذا ما أفاد العلم ليس واجب. وبما أن سامع هو إنسان يحب الدين بشكل متعارف بشكل الطبيعي، لأن الذي ينظره المنذر من هو أهل لذلك، فعادة السامع والمخاطب في الإنذار يحصل له العلم من الإنذار. ولذلك نقول أنه يجب عليه أن ينذر لعله يحذرون. لعله ماذا يعني؟ لعله يفيد إنذاره العلم فيتحذر، مو أنه لعلهم يحذرون يحذرون مطلقا سواء كان مع إفادة العلم أم مع إفادة الظن. لا، المقصود أنكم تنذرون. أنت تكليفكم أيها العلماء أيها الطلبة أن تنفروا من بلادكم إلى الحوز العلمي، تكليفكم الثاني أن تتفقهوا، تكليفكم الثالث أن ترجعوا إلى بلادكم وتنذرون الناس. ولكن الناس ما أقول أنه واجب عليهم الحذر، وهذا لا يستلزم الأخوية. ليش؟ لأن الغرض هذا أنه عندما ترجعون إلى بلادكم وتنذرون الناس، الناس يصيرون على شقين، شق يحصل لهم العلم بقولكم ويصير عندهم علم الأحكام فيحذرون، وشق لا يحصل لهم العلم فيتوقفون أو يعاندون أو أنه لا يهتمون. ماكو مانع، أنا الذي أريد منكم أنهم تنذرون الناس والباقي بعد عند الناس، مو لازم أنكم تنذرون الناس وقولكم يصير حجة عند الناس. لا مو لازم، لأنه عادة الذي يذهب إلى مركز الدين وإلى الحوزة العلمية ويتفقه سنين ويرجع بصفة أنه رجل دين وبصفة مبلغ وعالم بالشريعة، الناس عندما يسمعون منه كلام يحصل لهم العلم. إذن أين الآية تدل على حجة خبر الواحد الثقل؟ إحنا كلامنا في خبر الواحد الثقل الذي لا يفيد إلا الظن، ولكن الآية تثبت حجية قول المنذر لأنه أفاد العلم. هذا ملخص كلام المحقق الإصفهاني. لذلك يرى المحقق الإصفهاني أن هذه الآية لا تصلح للاستدلال على حجية خبر الواحد الثقل. نطبق مناقشة المحقق الإصفهاني. وقد يناقش في الأمر الأول، والمقصود من الأمر الأول بين قوسين يعني المقدمة الأولى، بوجوهه الثلاثة التي تقدمت بالتفصيل، وذلك بالاعتراض، والقائل بالاعتراض هو المحقق الإصفهاني أعلى الله مقامه، وذلك بالاعتراض على أول تلك الوجوه بأن الأداة، أول تلك الوجوه ماذا كان؟ أن كلمة لعل تدل على راجحية مدخولها، وراجحية مدخولها في المقام تلازم وجوبها. هذا كان حاصل الوجه الأول، بأن الأداة، والمقصود من الأداة هنا ماذا؟ لعل مفادها وقوع مدخولها موقع الترقب لا الترجي، صحيح لأنه أحيانا قد يلتزم منه الترقب وهذا كثير الاستعمال، ولذا قد يكون مدخولها مرغوبا عنه، يعني مبغوض، كما في قولك لعلك عن بابك طردتني. لا 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 من المولى لا، وإنما شنو، لا 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 هذا في الرد على المحقق صراحة مبينة أن سياق الآية في مقام المحبوبية، صح من سياق الآية، لأن هذا راح يصير رد على المحقق الإسباني. لا شوفوا، لا هو مورد الاستعمال يختلف، لا مورد الاستعمال لأن الآية تبين النفر، النفر واضح أنه محبوب عند الله، التفقه عند الله محبوب، الإنذار عند الله محبوب، يصير نقول لعلهم يحذرون محبوب.
حتى في الآيات الأخرى من القرآن الكريم
حسب المورد ماكو مانع، اي ممكن اي اي بس ولكن اشوفه اي، ولكن الترقب المولى، الترقب المولى بحسب المورد، يعني اذا لا يستلزم منه نوع من الجهل بالنسبة الى الله تعالى، اذا ما يستلزم ماكو مانع من تفسيره، ما في مانع. والاعتراض على ثاني تلك الوجوه، والثاني تلك الوجوه ماذا كان؟ ان التحذر وقع غاية للنفر الواجب، وغاية الواجب واجبة، الرد عليه بأن غاية الواجب ليست دائما واجبة، وإن كانت محبوبة حتما صح، لأن غاية الواجب ما يصير مبغوضا، ولكن ليس من الضروري أن يتصدى المولى لإيجاب الغاية، بل قد يقتصر المولى في مقام الطلب على تقريب المكلف نحو الغاية. تقريب يعني شنو؟ يعني أنه يقربه إلى الامتثال وإلى الحصول، وسد باب من أبواب عدم الغاية، لا سد جميع أبوابها. لماذا؟ لأنه إذا سد جميع أبوابها وقع المكلف المشقة والحرج، ولا يريد المولى ذلك. وسد كل أبواب عدمها كمحذور المشقة وغيره، يعني لا يريد ذلك، وذلك عند وجود محذور مانع عن التكليف بها أي بالغاية، وسد كل أبواب عدمها كمحذور المشقة وغيره كما مثلنا أمثلة مختلفة. هاي مناقشة ثانية. مناقشة ثالثة، والاعتراض على ثالث تلك الوجوه. الثالث ماذا كان؟ نقول أنه إذا قلنا أن الحذر ليس واجب يستلزم منه لغوية النفر، لغوية الإنذار، لغوية التفقه. المحقق الإصفهاني يقول لا، ما يستلزم. ليش؟ لأن الحذر الذي واجب احنا نحصره في العلم، كلما جاء قول المنذر بعلم فالحذر واجب، وكلما لم يأت فليس بواجب، ما يستلزم منه أي لغويته. فإذا نقول الحذر مطلقا ليس واجب إلا إذا أفاد العلم، وإذا أفاد العلم حجة العلم حجية ذاتية بعد ما لا علاقة بخبر الواحد الثقة. والاعتراض على تلك ثالثة تلك الوجوه بأن الأمر بالنفر والأمر بالإنذار ليس لغوا مع عدم الحجية التعبدية في قول المنذر، لأنه كثيرا ما يؤدي الإنذار إلى علم السامع فيكون منجزا ذاتيا لا تعبديا، ولما كان المنذر يحتمل دائما ترتب العلم على إنذاره أو مساهمة إنذاره في حصول العلم ولو لغير السامع المباشر، فمن المعقول أمره بالإنذار مطلقا. هاي مناقشة المحقق الإصفهاني فقط في مورد مخدوشة، وهي في قوم يونس عليه السلام. يونس بالعكس كان كل ما كان يقول لهم، وقوم نوح عليه السلام لا يلدون إلا، كلما أمرتهم وكلما نصحتهم وكلما دعوتهم، بالعكس بدل ما يتقربون إلى الله زادوا نفورا وابتعادا من الله تعالى. هذا قضية شاذة بالشكل العام. الناس عندما يعرفون الإنسان المؤمن والعالم والفقيه، خصوصا إذا كان من بلدهم، ويعرفون أن هذا ذهب إلى الحوزة العلمية ودرس 20-30 سنة صار عالم عرف الأحكام، عندما يرجع يتأثرون بكلامه. ولذلك تجد أنه بعض مرات الرجل الدين في القرية هو المرجع الأصلي، المرجع الذي موجود في الحوزة هذاك شكلي، لأن هذا كل ما يقول قوله حجة، حتى لو قال اليوم وهاي الساعة اللي يقولون هذا صحيح، هو يقول لين احنا نقول لين بعد ما يراجعون الى الرسالة العملية والى اقوال ومباني ذاك المرجع لكثرة ثقتهم بقوله. هذا دليل على هذه الحكمة ان قول المنذر عادة بالنسبة الى المنذر اليهم او المنذرين يوجب العلم. وهذه المناقشة اذا تمت جزئيا فلا تتم كليا، كما اشرنا ان السيد الشهيد يرى ان كلمة لعل قطعا هنا يراد منها محبوب مدخولها. ليش؟ لانها مصدرة بثلاث واجبات كلها محبوبة عند الله، شلون يصير هي مدخولها غير محبوبة؟ والحال ان مدخولها في مقام غاية الغايات. الغاية من النف ماذا؟ التفقه في الدين. الغاية من التفقه ماذا؟ الانذار. والغاية من الانذار الحذر. شلون يصير الامر بالنفر واجب، الامر بالتفقه واجب، الامر بالانذار واجب، ولكن الغاية لهذه الاوامر ليس محبوب، مو انه ليس واجب، اصلا ليس محبوب. لذلك يقع شك هنا انه لا يليق بشأن المحقق الاصفهاني يناقش هذه المناقشة، لعل مقصوده شيء اخر، يريد يرمز بمناقشته الى رد كلام صاحب المعالم ان محبوبية المدخول لا تلازم الوجوب، مو انه يريد ينفي المحبوبية من الاساس. فجاء بكلمة الترقب، وبهذا المثال على سبيل المثال لعلك طردتني عن بابك من باب اللي بيقول انه ماكو تلازم بين المحبوبية وبين الوجوب، لان لعل قد تدخل على المحبوب وقد تدخل على غير المحبوب، مو انه واقعا ما موجود هناك محبوب. هذا جدا بعيد عن ذهن الفهم العرفي المحقق الاصفهاني رحمة الله عليه، دقيق جدا. لا ينبغي منه ان يصدر من هذا الكلام ان مدخول لعل لا تدل على المحبوبية، لعل غرضه انه لا تدل على الوجوب.
اكو بعض التكاليف محبوبية شديدة ومع ذلك
أحسنتم. سلام الله عليه. أي نعم، لذلك نقول أن المحبوبية لا تنكر. ولذلك إشكال السيد الشهير على المحقق الإصفهاني محل التأمل، أن المحقق الإصفهاني واقعا أنكر محبوبية التحذر، هذا لا يليق، لأن السياق الآية واضح أصلا. شلون يصير الآية فيها ثلاث أوامر والحذر وقع غاية لهذه الأوامر الثلاثة، ولكن من جهة ثانية نقول أن الحذر أعم من المحبوب وغير المحبوب، ما يحتمل. فمقصوده ظاهرا هو نفي التلازم اللي كان يذكره صاحب المعالم، ذكرناه في البحث السابق، لأن صاحب المعالم كان يقول أن الحذر إذا صار محبوبا يلازم الوجوب، وقلنا احنا فسرنا قال باعتبار ان المحبوب مطلوب عند المولى، والمطلوب عند المولى اذا تعلق به الامر مسبقا هذا قرين على انه واجب. المحقق الاصفهاني لعله يقصد ذلك، ان هذا ماكو تلازم كما بينه في المناقشة الثانية، قال ان غاية الواجب قد لا تكون واجب لوجود المانع وهو المشقة والحرج، وقد لا يكون الواجب غايته واجب بمعنى الوجوب التعبدي كما ذكرنا في المناقشة الثالثة، وإنما يكون واجبا لحصول العلم والحجية الذاتية لا الحجية التعبدية. على كل حال هذه مناقشة السيد الشهيد، وهذه المناقشة إذا تمت جزئيا فلا تتم كليا، لأن دلالة كلمة لعل على المطلوبية غير قادرة للإنكار، وكون مفادها الترقب. شوفوا السيد الشهيد هو عبارة قوية جدا، يقول غير قابل للإنكار، غير قابل للإنكار يعني شنو؟ يعني ما له مجال أصلا واحد يفسرها بغير المحبوبية، ليه؟ مصدرة بثلاث أوامر، أمر بالنفر وأمر بالتفقه وأمر بالإنذار، وكون مفادها الترقب في مكان آخر وإن كان صحيحا صح، ولكن كونه ترقب المحبوب أو ترقب المخوف أو المبغوض يتعين ترقب المحبوب بالسياق، ولا شك في تعيين السياق في المقام الأول. هنا مستري شيل هم أكد على هذه العبارة، قال لا شك، يعني أصلا ماكو مجال للبحث. لذلك نقول أن هذا الرد ليس ردا دقيق على المحقق الإصفهاني. المحقق الإصفهاني مقصوده هو أن الحذر المحبوب لا يلازم الوجوب، وما دام لا يلازم الوجوب إذا تقولون لماذا صار غاية للواجب؟ نقول صار غاية للواجب بنحو الموجب الجزئية. ما المقصود من الموجب الجزئية؟ إذا أفاد العلم. إذا الحذر واجب إن أفاد قول المنذر العلم. لاحظوا على كلام الحافظ الأصفهاني تفسير الآية هذا البيان راح يصير. ملخص كلامه بناء على مناقشتي، لأن مناقشة سير الشهيد بسيطة هذا بعد لا نعتني بها. بناء على كلام المحقق الأصفهاني يصير حاصل الاستدلال بالآية هذا، أن قول المنذر إن أفاد العلم الحذر واجب. لماذا واجب؟ لأن الحجة في العلم. إذا ما أفاد العلم الحذر محبوب ومستحب وهذا لا بأس به، ولكن الحذر محبوب عند عدم صورة العلم لا يدل على حجية خبر الواحد الثقة من المنذر. وهدفنا احنا مو تفسير الآية، هدفنا إثبات حجة خبر الواحد. إذن الآية ما تصلح للاستدلال، ولكن في نفس الوقت على ذوق وعلى رأي المحقق الإصفهاني الآية مفادها هذا، إنه إن أفاد الحذر عفوا الإنذار العلم فالحذر واجب بلا شك، إن لم يفد العلم فالحذر مستحب وراجح ماكو مانع. بس ولكن هل أنه يجب عند عدم العلم أيضا الحذر؟ هذا ما يمكن إثباته بالآية. إذا أثبتنا ذلك فثبتت حجة خبر الواحد. لا لا صح، مو كلامنا في أن يجلس السيد، لا احنا نقول مناقشة السيد مع المحقق الأصفهاني على أن لعل قطعا هنا ويراد منها محبوبية مدخولها. المناقشة لا تجلس بشأن المحقق الأصفهاني،
يعني هو يريد أن يفقد
الصفة وجوبة إرشادية إلى الحجية، ماكو مانع. بس ولكن شوفوا مصب النزاع بين السيد الشهيد وبين المحقق الإصفهاني مو في مسألة الوجوب، الكلام في أصل لا 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 في المحبوبية وعدمها. ظاهر عبارة السيد الشهيد هذا أن السيد الشهيد يقول أن كلمة لعل بلا شك تدل على محبوبية مدخولها، ويرد كلام المحقق الإصفهاني أنها لا تدل على ترقب المجرد عن المحبوبية. احنا اشكالنا على سيد الشهيد هذا ان هناك قطعا هو المقصود هو الترقب المحبوب، بس مقصود المحقق الاصفهاني هذا ان المنذر ان افاد قوله العلم فالحذر واجب، ان لم يفد قوله العلم فالحذر امر راجح ومستحب، اذا لا يدل على حجة خبر الواحد.
هو هذا كونه
راجحا ومستحبا مو هذا الجانب الثاني سيدنا سيد الشهيد ما ناقش فيه اصلا. هي مو الكلام ان السيد الشهيد لو كان يناقش مفروض كان يناقش المناقشة الثالثة. السيد الشهيد هنا اصلا ما ناقش وانما سكت عن هذا الجانب، وانما فقط تكلم في كلمة لعل. هذا كله في مناقشة المحقق الاصفهاني. واما مناقشة المحقق الشيخ الانصاري رحمة الله عليه، نعم تفضل.
هذا الكلام صاحب المعالم السيد الشهيد نوع من التسامح فيه انه يعبرون ان دلاله كلمه لعل على المطلوبيه او عدم المطلوبيه.
نعم.
بان يعني مثلا صاحب المعالم قاليه ان كلمه لعل داله على المطلوبيه، والسيد الشيخ ايضا اكد هذا الشيء.
نعم. مع فرق.
يعني هذا نفس لعل كيف تدل على المطلوبيه؟ هذا من باب تعدد الدال والمدلول. لعل فقط تدل على الترقب يعني مو شيء
إيه صحيح. لذا إيه ماكو مانع. شوفوا فقط كلام صاحب المعالم من هذا الجانب مو واضح، أن صاحب المعالم يقول أن كلمة لعل تدل على محبوبية مفعولها من باب الدلالة الوضعية أو من باب تعدد الدال والمدلول. تعدد الدال والمدلول معناته شنو؟ معناته أنه خارج عن الدلالة الوضعية. يعني هناك عندنا دالان ومدلولين، اللفظ بوحده لا يدل على هذا المعنى. كلام سيد الشهيد ظاهر في تعدد الدال والمدلول، لأن سيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول ويتعين الترقب نحو المحبوب بقرينة السياق، قرينة السياق خارجة عن كلمة لعل. هذا صار بمنزلة تعدد الدال والمدلول. إذا صاحب المعالم أعلى الله مقامه يقصد هذا التفسير، إذا ماكو نقاش بين صاحب المعالم، يعني ماكو خلاف، وبين سيد الشهيد. وغاية ما هناك الخلاف راح تكون في نقطة ثانية، وهي أنه صاحب المعالم يقول المحبوبية تلازم الوجوب سيد الشيخ قد يقول أن المحبوبية لا تلازم الوجود، وهذا راح يأتي بحثه إن شاء الله في المستقبل. أما إذا قلنا أن صاحب المعالم يرى أن كلمة لعله هنا هي بذاتها يعني بدلالتها الوضعية تدل على شنو؟ على محبوبية مدخولها. نعم كلام سيد الشهيد هنا هم مناقشة مع الإصفهاني وأيضا في نفس الوقت مناقشة مع صاحب المعالم، بس لم يتضح أن صاحب المعالم عندما صور الملازمة بين المحبوبية في المدخول وبين الوجوب وقال أن لعل ظاهرة في المحبوبية، هل أراد من هذا الظهور الظهور المبتني على السياق فكلامه مع كلام سيد الشهيد واحد، أو أراد من هذا الظهور ظهور في الدلالة الوضعية مو اعتمادا على السياق، فإذا كلامه يختلف جوهرا عن كلام السيد الشهيد. مو واضح كلام صاحب المعالم بهذا الشكل. وقد يناقش في الأمر الثاني يبقى كلام الشيخ رحمة الله عليه، والحمد لله رب العالمين. إيه نعم مطلقا. لا إيه لأما